ونحن نرجو أن هذه الفتنة ستنتهي ستنتهي ستنتهي.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
رأينا بعض من تأثر بمقولات عبد الله عبد الرحمن الجروع، يصف الإمام محمد بن أمان الجامي أنه وقع في إرجاء ويقول يثني عليه، ما ينفع هذا الثناء في مقابل وصف الرجل بما هو براء منه، فإن القول بأن الجامي رحمه الله وقع في الإرجاء بسبب أنه رأى العذر هذا قول مجازف ومخالف لما علم من طريقة أهل العلم أنهم لا يشنعون على بعضهم في مسائل الخلاف. ونحن نقرر
أن مسألة العذر بالجهل بضوابطه الشرعية
مسألة خلافية علمية لا يجوز أن يتطاول الإنسان فيها إلى غير هذا. هذا نقرره ونكرره لعل الله عز وجل أن ينفع من يبلغه هذا القول. وأما المجازف فهو يضر نفسه، هذا القول لم يقبل، قد قيل في الألباني رحمه الله، وأول من أشاع عن الألباني الوقوع في الإرجاء هو سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء. ونخشى أن هذه الأقوال تسللت إلى بعض المنتسبين إلى السلفية من هذا الكتاب ونحوه، شعر أو لم يشعر. فأنا أكرر النصيحة لإخوان السلفيين عامة ولإخوان السلفيين في اليمن خاصة أن يتركوا هذه المجازفات وأن لا يلتفتوا إليها، وأن يتركوا الطعن في علمائهم والطعن في إخوانهم من أجل مسألة علمية سلفية قد بين القول فيها على أحسن ما يكون من البيان بإنصاف بحمد الله عز وجل وعدم مجاوزة. ثم أيضا القول بأن من عذر بالجهل هو مرجع هذا قول باطل لم يأتي عليه أثر من علم. أين قائل هذا من الإرجاء أو فاعل هذا من الإرجاء مع أن له أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد بينت ووضحت وجليت في غير ما موطن من المواطن ومن غير عالم وإمام. نعم، فينبغي الإنسان أن ينصف وأن يضع الأحكام في مواضعها التي وضعت له، وإلا سيضر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، وإن كان في الحديث نوع كلام، إن نفس الرحمن من قبل اليمن، ونحن نرجو أن هذه الفتنة ستنتهي ستنتهي ستنتهي، لأنها قد دخلت كثير من البلدان وأفسدتهم وضرتهم بهذه التجاوزات، وستنتهي إن شاء الله، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا، في اليمن هو الله الذي ينصر من شاء ويؤيد من شاء. فتبقى المسألة علمية لا يتجاوز فيها المباحث العلمية، وكل يختار ما أداه اجتهاده إليه، والمصيب في نفس الأمر له أجران، والمخطئ في نفس الأمر له أجر واحد على اجتهاده. فلا تدخل بين أظهرنا فتنة عبد الله الجربوع، وقبل ذلك فتنة فالح الحربي، وقبل ذلك فتنة سفر الحوالي ومن إليهم. ثم أيضا يا أخي، إذا أردت أن تنتقد ما تأتي إلى اليوتيوب وتنزل هذه المقاطع التي أنت وجدتها في اليوتيوب مكتوب عليها إرجاء الجامي، من وضعها؟ من وضعها؟ وضعها هؤلاء أصحاب الجربوع ومن إليهم، فلا يعتمد على هذا. ثم أين نحن من حكم السلف؟ أليس البربهاري رحمه الله يقول: ومن قال بأن القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء بالكلية. فأهل السنة الذين يرمون بأنهم وقعوا في الإرجاء أو حصل منهم الإرجاء هم يقررون ما يقرره السلف في مسألة الإيمان وفي مسائله العظام، فيرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان ويرون الاستثناء في الإيمان. فلماذا يتهم علماء السنة بأنهم مرجية أو وقعوا في الإرجاء أو انطلت عليهم شبهة الإرجاء؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا الظلم؟ والله نخشى على القائل من بطش الله وغضبه ونقمته، وهذا والله أنه سبيل شر للإنسان أن يجازف في أحكامه، أن يتطاول. ثم يا أخي غيرك قد وقف على هذه الأقوال من عشرات الكتب، وأن تجعل لك مرجع واحد، مرجع واحد، ثم تقول قال فلان في كذا، وذاك المرجع الذي إنما نقل قول واحد وترك الأقوال المتناثرة المخالفة لقوله، هذا شيء عجيب، إن هذا لشيء عجاب.
وهنا فائدة أطلعني عليها أخونا عبد الرحيم المغربي، وهو سؤال وجه للشيخ بن عثيمين رحمه الله كما في كتاب اللقاء المفتوح وما يتعلق بالفتاوى فيه. قال: ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم؟ قال: أولا لابد أن نعرف من هم المرجئة. المرجئة هم الذين يقولون الإيمان عمل القلب، ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه، لأن النصوص تدل على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه. وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى عموم النصوص، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل. فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، أي أنه قد يتيسر له أن يتعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولكن لا يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة، ثم نقول هذا يأثم وهو لم تبلغه الرسالة، هذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا أخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكم بمقتضى الشريعة، والرب عز وجل يقول: إن رحمتي سبقت غضبي. فكيف نؤاخذ إنسانا بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم. والمرجئة لم أعلم أن أحدا أخرجهم من الإسلام، وهم لا شك أنهم مخطئون، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما يدل على ذلك نصوص كثيرة، وأن عدم عمل الصالحات ينقص من الإيمان، انتهى. شاهدنا أن المخالف في هذه المسألة لا يسمى بمرجع، ولا يقال فيه بأن إرجاعه أشد من إرجاع الجهم بن صفوان. والحمد لله، هذا هو طريق أهل السنة وقول أهل السنة. ولتعلموا من هذه النقول التي نذكرها لكم بين الحين والآخر أننا بحمد الله ما خالفنا كتابا ولا سنة ولا خالفنا علماءنا، بل أقوالنا موافقة لأقوالهم، ناصرة لما سطروه وذكروه، بعيدة عن غلو الغالين وعن جفاء المبطلين. وهذا من رحمة القوي المتين علينا، فله الحمد والمنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.